بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأفضل التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي المتجدد الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج المحاضر بالمركز العلمي الأول بجدة، فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
شرفتمونا شيخنا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. شيخنا الكريم، بداية، بماذا سوف تتحفون اليوم بإذن الله؟ شيخ،
ابتداء أذكر لك ماذا فعلت في الأسبوع الماضي. نعم. أنا بعد ما انتهيت من حلقة الأسبوع الماضي السبت الماضي، نعم، غادرت صباح الأحد إلى القاهرة،
ما شاء الله،
لحضور معرض الكتاب القاهرة،
ما شاء الله،
وظلت فيه ولا أتيت إلا أمس البارح،
ما شاء الله، الحمد لله.
طبعا بارك الله فيك، الله يسلمك. طبعا معرض القاهرة هو المعارض الدولية الكبرى بالنسبة للعالم العربي،
نعم،
بل هو أشهر معرض على الإطلاق في الدول العالم العربي،
ما شاء الله،
لا من حيث المساحة، ولا من حيث عدد العارضين، ولا من حيث عدد الخيام، ولا من حيث حتى عدد الحضور. قديما كان تقريبا يوميا يدخله مليون كما قيل في الإحصائيات،
ما شاء الله،
قيل قديما.
طبعا إذا كان قديما مليون، الآن كم سيدخلوا؟ ما شاء الله،
لا اليوم ولا يمكن 100,000 ما دخلوا. وهذا من المآسي، لأنه حقيقة اختلف الوضع تماما عن معرض القاهرة، ليس كما كنا نعهده، لا ترتيبا ولا تنظيما ولا نظافة ولا حتى رخص أسعار. وهذا كان مما يتميز به معرض القاهرة. معرض القاهرة كان يتميز برخص الأسعار ليشجع الناس على الرحيل إلى القاهرة والشراء من معرض القاهرة. لو ارتفعت الأسعار، وهذا حاصل في مثل هذا المعرض الآن، وجدنا بعض الكتب السنة الماضية سعرها يختلف عن سعر الآن، وأحيانا بعض الكتب 300 جنيه و400 جنيه الفرق في الكتاب الواحد.
نعم، هذه الأسعار يعني تجعل الناس لا تقبل على الكتب أو على المعرض،
تنفر من معرض القاهرة. طبعا القيمة الحقيقية معرض القاهرة هي حاجتين اثنين، تواجد عدد كبير من العناوين تحت سقف واحد في هذا المعرض، ورخص الأسعار. سيفقد بريق معرض القاهرة إذا غليت الأسعار وصارت مثل بقية المعارض. أنا إيش اللي خليني أروح معرض القاهرة وأشتري إذا كان نفس السعر سأجده لما يأتيني معرض الرياض مثلا أو معرض جدة؟ للمسافر، وسيقول هذا كلام كل الذين سيسافرون، وبهذه الطريقة سيفقد بريقه حقيقة.
صحيح.
لكن حقيقة الإقبال ما كان مثل بقية الإقبال اللي مشهود كل سنة.
لا.
ولكن نحن نبدو إن شاء الله أنه يعني الأوضاع بالنسبة للمعرض تتحسن ويكون أفضل ويقبل الناس أفضل. طبعا الأوضاع عامة مؤثرة، الوضع العام مؤثر على المعرض.
نعم.
ونسأل الله عز وجل يطرح البركة في مثل هذه المعارض.
آمين يا رب.
نأخذ بعض الإصدارات في هذه الحلقة.
خذ راحتك.
هذا بارك الله فيك، أول إصدار نعرضه اليوم هو عبارة عن رسالة علمية أخذت في الجامعة الإسلامية.
نعم.
عنوان لها صاحبها الباحث المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله. طبعا جمع ودراسة لأخينا الحبيب الفاضل أبي العباس الضميري رياض بن أحمد دياب. الضميري نسبة لبلد ضمير من بلاد الشام، تبعد عن دمشق 40 كيلو تقريبا، وضمير ودومة والرحيبة ثلاث مدن ما زال أهله على مذهب الحنابلة في الشام، ودومة هي أشهرهم طبعا، والرجل منها ضميري نسبة إلى ضمير هذه.
نعم.
ولهذا أخذ مسائل أحمد، يعني هذا كانت من المراقبات بالنسبة له والمسوغات لأخذ مسائل أحمد اللي توقف فيها. طبعا البحث بديع، الباحث جمع المسائل التي الفقهية التي سئل عنها أحمد وتوقف فيها. وليس توقف فيها بمعنى أنه قال فقط لا أدري كما يتبادل الذهن، لا، هو من محاسن بحثه أنه في المقدمة ذكر من سبق أحمد في التوقف بمسائل، يعني هذا طريق مسلوك عند السلف، وذكر الألفاظ المرادفة للتوقف عند أحمد وما مرادهم بالتوقف في ذلك، ومن نقل التوقف عن أحمد. طب والمذهب هل له قول في المسألة إذا توقف أحمد أو لا؟ هذه كلها بحثت في المقدمة، ثم بدأ بالتفصيل. والكتاب حقيقة ضخم جدا كما ترون، يعني طبعا هذا الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض لأخينا الشيخ عبد الله السنان وفقه الله. نعم. هم يتميزون دائما بالإخراج الرائع اللي دائما نشيد به.
صحيح.
من باب يقتدي به بقية دور النشر.
صحيح.
هذا بالنسبة لهذا الكتاب. هذا الكتاب الثاني أيضا كتاب في فقه الحنابلة.
نعم.
وهو الكتاب مشهور اسمه الروض المربع. طبعا سبق لنا في الحلقة الماضية عرض بعض كتب المذهب الحنبلي. هذا كتاب الروض المربع شرح زاد أو بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع. أعيد، المقنع لابن قدامة اختصره الحجاوي في كتاب سماه زاد المستقنع، وأيضا جاء الإمام البهوتي منصور البهوتي منصور بن يونس البهوتي رحمه الله وشرح الكتاب في هذا وشرح الزاد المستقنع في كتاب سماه الروض المربع، وهو أنفس وأجود وأمتن شروح الزاد على الإطلاق. طبعا تأليف العلامة البهوتي كما قلت لكم. هذا الكتاب هذه الطبعة نتكلم لأنه طبع مرارا نتكلم. نعم. عن هذه الطبعة. هذه الطبعة قام على تحقيقها وجمع حاشيتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد، وساعده وشاركه في هذا العمل وخرج بعض آثار وحديثه أخونا الحبيب الشيخ ثامر بن قاسم القاسم.
نعم.
طبعا هذا المجلد الضخم اللي أمامك هو أكثر من 1000 صفحة تقريبا فقط في قسم العبادات، أخذوا من الروب قسم العبادات طبعا من مطبوعات دار المنهاج.
نعم.
هم طبعوا أو حققوا على قرابة 12 نسخة 12 نسخة مخطوطة.
نعم.
لهذا الكتاب أنفسها نسختان، الأولى منقولة عن أصل بخط المؤلف والثانية مقروءة على المؤلف، وهذا مما يتميز به العمل هذا. ثم أيضا يتميز هذا العمل في هذه النسخة بأنهم حافظوا على الهوامش والحواشي الموجودة على النسخ المخطوطة التي حققوا عليها الكتاب. يعني عندنا هوامش أو حواشي منقولة في هذه الطبعة لا تعرف في طبعات الروض المربع، وهذا من مزايا هذه الطبعة وحقيقة يشكرون عليها. طبعا هم حاولوا إنهم يطعمون التحقيق بالتعليقات، يقولوا جردوا الحواشي وأخرجوا ما فيها من الفوائد والنكات العلمية المهمة اللي يستضيء بها المتن أو الشرح، وعلقوا بها الكتاب ووضعوه في الهامش، والحقيقة شيء يشكرون عليه وفقهم الله. هذا كتاب سلمك الله عبارة عن جزئين، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني.
نعم.
سماه صاحبه محاورات، كما ترون محاورات فقهية مختصرة 40 مسألة فقهية مما يكثر الحوار فيه بين الناس.
نعم.
مدعمة بالأدلة الأثرية والنظرية.
نعم.
لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي.
نعم.
طبعا هو طبعا من جزئين، كل جزء فيه 40 مسألة، كل جزء أتى إلى المسائل التي يكثر حوار الناس حولها من المسائل الفقهية.
نعم.
وضحها بطريقة الحوار، قال لي صاحبي فقلت. نعم. له وجدت يفعل كذا فقلت له لماذا، وهي طريقة تعليمية جيدة توصل المعلومة.
صحيح.
ولهذا هو يقول في المقدمة قد جربتها من الإحالات والتخريجات لأنها تشتت الذهن، وجعلتها بهذه الطريقة حتى تكون أنفع وأقبل للناس.
نعم.
طبعا هو طبعا اختار مسائل معينة هو ينتصر يبين فيها وجهة نظره فيه، وما دام أنه طرح ما يراه بطريقة الأخذ والعطاء فهذا مجال مفتوح إن شاء الله للجميع.
صحيح.
هذا سلمك الله كتاب أيضا بحث علمي سماه صاحبه آثار الحمل على الأحكام الشرعية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور ناصر بن محمد عبد الله الجعشاني، طبعا مطبوعات مكتبة دار الزام بالمدينة المنورة. طبعا هذا البحث ذهب إلى المسائل الفقهية التي تطرق إليها الفقهاء عن الحمل خاصة، وذكر الحمل يؤثر على بعض الأحكام الشرعية، فأثر الحمل في الوفاء، أثر الحمل في الزكاة، أثر الحمل في كذا في الإرث، أثر الحمل في كذا.
نعم.
وبدأ يسوقها مساق، والكتاب هو بحث علمي لكنه سهل جدا ومختصر، يعني حتى يصلح لطالبات العلم لأنه هذا أمر يعني بالمقام الأول هن أصلا. مختصر أو معنى صح مبسط جدا، عبارته سهلة وما فيها التقعيد ولا التطويل، ولهذا الكتاب يعني خفيف المحمل وخفيف ومهضوم. وهذا كتاب سلمك الله رسالتان علميتان
ما شاء الله
لباحثتين جزية خيرا سمتا الكتاب النظرية التربوية وتطبيقاتها عبر العصور، دراسة تحليلية من المنظور الإسلامي.
نعم.
إعداد للباحثة الدكتورة بدرية بن صالح الميمان والدكتورة منى بنت علي السالوس.
نعم.
طبعا هذا كتاب من مطبوعات الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.
نعم.
طبعا قدم لها اثنين من الدكاترة لهذا البحث وهو من البحوث الأصيلة. هم جاءوا إلى مسألة التربية الإسلامية أو قضايا التربية، القضايا النظريات التربوية في الإسلام.
نعم.
المشكلة عندنا في مجتمعنا المعاصر اشترار النظريات الغربية في قضايا التربية، وهذه النظريات بني عليها كثير من المقررات والمناهج والقرارات. هم صحيح. قالوا أو وجدوا سؤال، هل معقول تاريخنا خالي من نظريات تربية تربي نشأنا وجيننا ومجتمعنا على القيم والأخلاق؟ مو معقول،
مستحيل،
مو معقول، هذا مستحيل. طيب هل القيم هذه والنظريات هي قياسية عالية يعني تصل لحد الخيالية بحيث لا يستطيع تطبيقها؟ هذا الجواب هم أجابوا عنه، قالوا بلى، هل يمكن تطبيقها؟ ولهذا ايش قال لك؟ دراسة تحليلية من المنظور وتطبيقاتها عبر العصور، وبدأوا يذكرون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء ثم من بعدهم كيف طبق أهل الإسلام نظريات التربية. طبعا نقصد بالنظريات التربية عبارة عن المبادئ اللي تؤثر في سلوك الإنسان وأخلاقه وتخرج رجل صالح في المجتمع، هذا المقصود.
نعم.
وقطعا الإسلام عندنا فيه مبادئ خاصة بنا تربى عليها المسلمون عبر الأجيال.
أكيد.
لا نحتاج لاشتراك نظريات غيرنا في التربية حتى نربي عليها أجيالنا. فهذا الكتاب والحقيقة فيه نفس طويل للبحث، رجعوا لقرابة 600 وأكثر من 600 مرجع،
ما شاء الله.
هذا غير المراجع الأجنبية، والحقيقة الباحثتان تشكران مثل على هذا البحث.
نعم.
وهذا سلمك الله كتاب سماه صاحبه معجم كتب التراجم العامة للعرب المعاصرين، وحصرها ما بين سنتي 1301 إلى 1433 بين هذه.
نعم.
طبعا إيش معنى، إيش يقصد بكتب التراجم العامة؟ كتب التراجم نوعان، إما عامة أو مفردة. العامة من يأتي إلى مجموعة من العلماء يترجم لهم في كتاب واحد.
نعم.
ثم هي مسالك، إما يكون هؤلاء العلماء ينتظمهم سلك واحد مثلا فقهاء محدثون أيا ما كانوا، أو يكون ليس لهم نظام، هم جمع العلماء في تاريخ معين في 100 سنة في قرن قرنين ثلاثة، يكون ماله مسلك معين في ترتيب العلماء التراجم العامة. تراجم مفردة يأتي لشخص
علي موسى
ويترجم لهم.
نعم.
يقول كان مقدما وكان يحفظ القرآن وكان كذا، يترجم له ويتقصى قضايا الترجمة. والحقيقة التراجم المفردة فوائدها عظيمة جدا، خاصة إذا وقعت في يد باحث أصيل يتتبع قضايا الترجمة، هذا مما يحرص عليه. طبعا أخونا الحبيب أبو سعود وفقه الله، المؤلف هو محمد بن سعود الحمد.
نعم.
باحث قدير وله مكنة في مسألة الرصد، ولا سماها رصد بيبوغرافي. الرصد البيبوغرافي يعني يتتبع حيث وردت كتب التراجم في الفهارس، في المعطيات التي تخرج في البحث الإلكتروني وغيرها. ولهذا أخرج قرابة هنا 3287 كتاب من كتب التراجم العامة اللي فقط بين هذه السنتين،
ما شاء الله.
وهو وفقه الله عنده زيادات على هذا الكتاب قرابة النصف كما أخبرني، ثم عنده أيضا قرين لهذا الكتاب وهو معجم التراجم المفردة سيخرجه إن شاء الله قريبا، وعنده مشروع ثالث وهو كتب المعجم التراجم العرب في الدوريات العربية، وهم هذا ضخم كما أخبرني يمكن يطلع 3 مجلدات،
ما شاء الله.
وفقه الله، هو حقيقة فتح عليه في هذا الباب، وننتظر إن شاء الله.
نعم، جهود مباركة ما شاء الله،
الحمد لله. هذه الآن إصدارات معهدنا الحبيب الطيب، معهد الشاطبي، وهو معهد مبارك عندنا في جدة.
نعم.
ومعروف عند طلبة العلم من جدة، والنشاط العلمي يقوم به هذا المعهد يذكر فيشكر.
نعم.
طبعا أنا أول ما أبدأ بإصدارات معهد الشاطبي سوف أتكلم أو سوف أخرج لكم أهم مشروع أخرجه معهد الشاطبي.
نعم.
في إلى الآن، لأنه مشروع ضخم كبير،
وهو هذا مجلد شيخنا،
7 مجلدات هي هذه،
سبعة مجلدات. نعم.
هذه 7 مجلدات عبارة عن مشروع لإخراج كل مؤلفات الشيخ العلامة المقرئ عبد الفتاح ابن عبد الغني القاضي،
ما شاء الله،
شيخ مشايخ مصر في الإقراء.
نعم.
وهو من كبار مؤسسي، وكان رئيس قسم القراءات في الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم في جامعة المدينة المنورة، والرجل صاحب أسانيد عالية ومؤلفاته أيضا عالية، كان صاحب قلم وعنده من التحريرات ما ليس عند غيره من المعاصرين. طبعا أنا أحمد لهم وأشكرهم على تبني مثل هذا المشروع، والسبب أنا من الناس الذين كانوا يتعبون لما أتتبع كتب الشيخ عبد الفتاح القاضي لما أريدها، وللأسف الشديد طب ليس لها كانت طبعات جيدة، كتب الشيخ كانت تطبع في مصر ليس لها طبعات جيدة أبدا إلا ما ندر أو التي طبعت في حياتي، وهذه حتى هذه لا تخلو. فهم قاموا بهذا المشروع، قاموا وجمعوا مؤلفات الشيخ ورسائله ومقالاته وخطبه وأخرجوها في هذا المجموع في 7 مجلدات كبيرة. لاحظ معي كل مجلد يأخذ عنوان، يعني مثلا هذا المجلد الأول أخذ عنوان كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة. هذا المجلد الأول، الثاني كتابه الوافي وهو كتاب أيضا مشهور، الثالث مجموع مؤلفات منظومات في علم القراءات، الرابع منظومات في علم عد آي القرآن، والخامس مؤلفات في علوم القرآن، والسادس مؤلفات علوم القرآن، الخامس علوم القراءات، والأخير مجموع مؤلفات لهم منوعة. طبعا المشروع أوعد إشرافا إلى حبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور أبو مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، هو مشهور معروف، واشترك في هذا العمل تحقيقا وتدقيقا مجموعة من أهل العلم يشكرون حقيقة على ما بذلوه منه، وهم قد رقموا أو معصح قد شكلوا كامل 7 مجلدات من أولها إلى آخرها، فهم حقيقة يشكرون على هذا العمل وجزاهم الله خير، والحقيقة هذا من أوسع وأنفس ما أخرجوا معهد الشاطبي.
نعم.
طيب هذا أيضا من إصداراتهم.
نعم.
وهو دليل أوعية تعليم القرآن الكريم حتى عام 1433 للهجرة، وهذا الإصدار الثاني. طبعا هذا الإصدار عبارة أيضا عن رصد بيبلوغرافي أخرجوا فيه الكتب ورسائل جامعية ومقالات ومخطوطات وأوراق ملتقيات وبرامج إلكترونية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية، كله من إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية معهد الشاطبي. طبعا هذا الكتاب يعني بالمرتبة الأولى يخاطب به أو يهتم به من الباحثون، والحقيقة لهم رصد كبير وتعبوا عليه تعب، وأنا كنت يعني واقف على بعض هذه الأعمال ومعاناتهم في ذلك ويشكرون عليه، وحتى أنه في بعضها يعني في بعض الأماكن فيها نوع من الرسومات البيانية منوعة، يعني حتى مثلا شوف القناة مثلا التطبيقات التي في النت، شوف التطبيقات اللي تشوفها علي
ما شاء الله،
هذه مثلا يأتوا لك لكل تطبيق موجود في النت يتعلق بالقضايا القرآنية بالقرآن ونحو ذلك بالقراءات، ويأتوا لك يذكروا لك التطبيق وشرح عنه وكيف وماذا فائدة هذا التطبيق. حقيقة والله يشكرون على هذا العمل المجهود الكبير الذي فعلوه، ونسأل الله عز وجل أنه يسل لهم الإصدار الثالث أيضا.
آمين.
طبعا هذا أيضا كتاب من إصدارات معهد الشاطبي، وهو مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف.
نعم.
المصحف يحتاج إلى تعريف يا علي؟
المصحف يحتاج إلى تعريف؟
يحتاج إلى تعريف؟
أسألك يا شيخ.
أنا تسألني. طيب الجواب في هذا، هو يقول لك طبعا الذي ألف هذا الكتاب وعده أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حازم بن سعيد حيدر، وهو من علماء علوم القرآن المتمكنين في هذا الباب.
نعم.
طبعا معهد الشاطبي عنده خط إنتاج، بمعنى أنهم يعطي مقررات المعهد لعلماء وأساتذة ومشايخ متمكنين يؤلفونه على ضوء فقرات منهج معروفة بطرح موضوعي، ويعرض على لينة تحكيمية ويزاد وينقص حتى يخرج وينقص منه حتى يخرج بهذه الحلة المتميزة. طبعا المقصود بمدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف يعني يعرف لك المصحف تاريخ تطور الكتابة فيه، متى دون، أحكام المصحف، آداب المصحف ونحو ذلك،
كل ما يتعلق بالمصحف،
كل ما يتعلق بالمصحف، لكنها بطريقة الحقيقة تعليمية متميزة. يعني مثل هذه الكتب تصلح مقررات ينتفع بها حتى أصحاب المراكز والمعاهد العلمية في خارج يعني من غير الشاطبي في المملكة وفي غير المملكة. والحقيقة إخراجه متميز، وهم يعتنون بوضع أسئلة لمعرفة مدى الإدراك الطالب من الباب، ويضعون بعض الرسومات البيانية وبعض أنا بوريكم بعض النماذج أنا عندي المفيدة للطالب.
نعم.
هذا كتاب لحبيبنا وأخينا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار.
نعم.
الشيخ مساعد له كتاب سماه المحرر في علوم القرآن.
نعم.
وله كتاب اسمه أصول التفسير، طلبوا منه أن يكتب منهجا لأصول التفسير خاص بمعهد الشاطبي، وأن يجمع بين الكتابين، فجمع بين الكتابين ونقح أشياء وأضاف أشياء وزاد وأخرجها بمنهجية معينة كانت قد طرحت من قبل، وأخرجها في هذا الكتاب وسماها التحرير، فالتحرير غير المحرر، هذا كتاب وهذا كتاب. طبعا هذا الكتاب قام على تأليفه فضيلة الشيخ مساعد الطيار، وراجعه علميا مجموعة من المشايخ مراجعة علمية، فازدان الكتاب، يعني هذا يعتبر من الكتب التي توالى عليه عدد من العلماء. طبعا هذا الكتاب بهذا الإخراج وهذه الحلة، شو مثلا اللي قلت، مثلا هذه مثلا عندكم نوع من البيانات التقريبية للذهن، هذه كلها تصوير أشياء ذهنية للطالب حتى يستذكر فيه خلاصة الباب ما هو. والحقيقة هذا فيه يعني من تقريب المعلومة شيء كبير، وجزاهم الله خير، الإخراج من أبدع ما يكون في هذا الكتاب. وفي كتبه الباقية هذا كتاب أيضا سماه صاحبه الميسر في علم رسم المصحف وربطه. من المعروف أن المصحف لما نقل إلى الصحف، هو المصحف لأنه كتب في الصحف أول الأمر، وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهد أبي بكر جمعة، وفي عهد عثمان هو الذي وحدت هذه الصحف وجمعت بالكامل، لأنه كان في عهد أبي بكر صحف مفرقة وجمعت عهد عثمان وجعل لها مصحفا واحدا وبدأوا يستنسخون منه، فسمي المصحف العثماني. طيب هذا المصحف تطور علم الكتابة عند العرب ورسم الكلمات العربية، لكن أبقى العلماء على رسم المصحف العثماني هو وجعلوا له ضوابط ولا يجيزون التغير عن الرسم المصحف الأول. فالمقصود العالم الجليل العراقي فضيلة الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد ألف هذا الكتاب بإبداعية كبيرة جدا، وهو أهل لهذا ومن أهل هذا الفن، وراجع هذا الكتاب مجموعة من العلماء والمشايخ المتخصصين في الباب. وأيضا هذا الكتاب من أبدع ما ألف في الفن، مع وجود أيضا كما قلت لكم اللي هو الأشياء البيانية كما تلاحظون، الرسومات البيانية المقربة للباب للطلاب، هذا المجلة وهو آخر ما سنعرضه لهم،
ولعلنا بعد أن أخذ اتصال
إن شاء الله. هذا مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، هذا عنوانها، مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث والأعمال العلمية المتصلة بالقرآن وعلومه، وهي نصف سنوية يعني تصدر في السنة مرتين، وهذه من المجلات المحكمة والتي في الحقيقة يشكرون على استمرارية صدورها إلى الآن. والآن هذا العدد الثامن عشر، هذا العدد الثامن عشر من هذه المجلة. ونترك المجال لأخينا الحبيب.
نعم، معنا مداخلة الشيخ الدكتور نوح الشهري مدير معهد الشاطبي، حياك الله شيخنا.
سلمك الله وسلم ضيفك العزيز الشيخ الفاضل عبد الله على هذا العرض المميز الذي استمعت إلى شيء منه قبل قليل.
الله يبارك فيك، نبارك لكم جهودكم العظيمة، ومن هذه الجهود معهدكم المبارك الذي يعرفه كل الناس ما شاء الله تبارك الله، معهد الشاطبي. فلو تعطونا فكرة عن هذا المعهد وأبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا المعهد.
الحمد لله وبنعمته يعني عز وجل اصطفانا لخدمة كتابه في هذا المشروع وهذه المؤسسة الأكاديمية العلمية معهد الإمام الشاطبي، فالفضل له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم لزملائي الفضلاء من محاضرين ومقرئين ومشايخ وأكاديميين ومدراء مراكز وأقسام الذين يعني هم صناع نجاح هذا المعهد وبرامجه التي عرض بعضا منها أخونا الفاضل الشيخ عبد الله في التعريف ببعض كتب إصدارات وبعض إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية. المعهد هو مؤسسة تعليمية تعنى بثلاثة خطوط إنتاج رئيسة، الأولى خط التعليم والإقراء وما يتعلق به من خلال تقديم دبلومات متخصصة، عندنا قرابة 5 دبلومات حتى ما بين الانتظام والتعليم عن بعد كذلك، والإقراء والمقصود به هو إقراء القرآن وفتح إحياء سنة الإقراء وفتح الباب لمن أراد أن يحصل على إجازة في رواية أو أكثر، وقد تم يعني نجاح أكثر من 600 قارئ خلال فترة منذ نشأة المعهد. المعهد له قرابة ربع قرن الآن، 25 سنة، وهو يتبع جمعية خيركم والتابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. هذا الخط الأول هو خط التعليم والإقراء وما يعني يحويه من أقسام ووحدات. الخط الثاني هو التدريب والتأهيل والتطوير، ويعنى بتأهيل القائمين على تعليم كتاب الله عز وجل من معلمين ومشرفين ومديرات دور ومديري ومشرفين على الحلقات والمساجد. من خلال مراكز، من خلال برامج تدريبية متخصصة في تأهيل المعلمين وتطويرهم. الخط الثالث أو النشاط الثالث الرئيسي وهو النشاط البحثي والعلمي، وهو يتمثل في محور حديثكم اليوم، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية الذي يحوي عدة أقسام، منها قسم المعلومات، وحدة المعلومات. فالمعهد أطلق قاعدة بيبلوجرافيا متخصصة في القرآن وعلومه، تعتبر هي الأولى على مستوى العالم، فيها قرابة 80,000 تسجيلة قرآنية ما بين كتاب مخطوط ورسالة علمية ومقالة دورية، إضافة إلى وحدة المناهج والتأليف. وهذه الوحدة تعنى بتلمس احتياجات طلاب العلم المتخصصين في القرآن وعلومه، وتأليف كتب منهجية نوعية بطريقة جديدة. فهي هذه الكتب التي عرضها أخونا الشيخ عبد الله، نعم، تجمع بين قوة المضمون وقوة الشكل في العرض والأسلوب، كما أنها تجمع بين التخصص العلمي الأكاديمي وتخصص مناهج التدريس وطرق التدريس. فكل منهج يصدر من المعهد يعني ربما يشارك فيه أكثر من مؤلف رأيا ومراجعة وتحكيما، نعم. فكما لاحظتم في بعض الكتب فيها نوع من التركيز على الرسوم البيانية والخرائط الذهنية والمفاهيمية والأسئلة والمختصرات، وكل هذا من أجل أن تكون هذه المناهج تعليمية ومحببة للطلاب.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
وعرض شيئا منها قبل قليل إضافة إلى المجلة وغيرها من الموسوعات. أبشركم إن شاء الله أن الآن سنطلق غير ما ذكره موسوعة القاضي، إن شاء الله سننشر في نهاية السنة هذه موسوعة التفسير بالمأثور، قرابة 25 مجلد عمل المعهد عليها قرابة 9 سنوات.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني جهود عظيمة تقومون بها. الشيخ ما أدري عنده مداخلة،
هي كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وجزاك الله خير على ما طرحته.
جزاك الله خير. طبعا نحن ما تداورنا ولا انشفنا، لكن ان شاء الله نشوف بعض في القنوات. طيب شيخ نوح، بالنسبة لهذا المشروع، مشروع الشيخ عبد الفتاح قاضي، حقيقة مشروع مبارك، هل له نظير ان شاء الله لأحد علماء القراءات المعاصرين؟ ممكن تخرجوا مثل هذا المشروع او لا؟ هل عندكم؟
والله
تفضل.
في الوقت الحالي عندنا عدة افكار مشاريع، ولكن لا احنا من عادتنا في المعهد وفي المركز أن لا نعلن عن المشروع حتى يبدأ بالعمل، يعني وبعد سنة أو سنتين نعلن عنه. فالآن ليس هناك يعني مشروع عملي لإصفاء يعني تراث عالم من العلماء، لأننا انشغلنا كما ذكرت قبل قليل بموسوعة التفسير بالمأثور، وهي يعني جهد مبني، ونظن إن شاء الله أنه سيكون مفيدا لطلاب العلم.
يعني لو في علماء ممكن نقترح عليكم يا شيخ نوح؟
لا مانع، بالعكس احنا
خلاص ان شاء الله على الخاص، على الخاص، على الخاص يا شيخ،
وترسل للمركز ان شاء الله.
اول اسم الشيخ عبد الله ان شاء الله.
بالعكس الشيخ عبد الله نعم الرجل والطرحات وعلى عين الراس.
الله يبارك فيك، شكر الله لكم شيخنا، جزاكم الله خير وكتب الله اجوركم. شيخنا بعد اذنك عندنا مداخله ثانيه من متصل، ابو سعود، حياك الله ابو سعود.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟ طيب.
يا مرحبا يا مرحبا.
الله يسلمك. عندي سؤال إذا كرمتم أو سؤالين.
تفضل حبيبي.
السؤال الأول سلمكم الله، ودنا لو في كتاب شامل جامع تكلم عن موضوع الحجاب. والسؤال الثاني، ما هي الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها؟
نعم شيخنا، الكتب ماذا؟
الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها يعني.
نعم. أي سؤال آخر؟
شكر الله لكم، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
طبعا
طيب شيخنا لعلنا، طيب خذ راحتك تفضل شيخ.
إذا فاصل نجمع الفاصل عشان لا ينقطع الكلام.
تفضل خذ راحتك.
بالنسبة للموضوع الأول وهو ما قيل عن الحجاب ونحو ذلك من الكلام والكتب المهمة فيه، في الحقيقة موضوع الحجاب بالذات أنا دائما أنصح هناك ثلاثة كتب تعتبر أصيلة في الباب ويتمحور حولها أكثر ما كتب، اللهم زيادات في بعض الكتب. فمثلا الكتاب الأول كتاب عورة الحجاب للشيخ المصري المعروف محمد أحمد إسماعيل المقدم، مطبوع الكتاب في 3 مجلدات عن دار طيبة، وهذا الحقيقة من أنفس ما كتب عن الحجاب، لأنه جعل كل مجلد منه في قضية. فالمجلد الأول في تاريخية الحجاب، والمجلد الثاني في تكريم المرأة الإسلام للمرأة، والمجلد الثالث في أدلة الحجاب جوابا واعتراضا واستدلالا، وهو من الكتب المهمة جدا في هذا الباب، ومن أوسع ما كتب في الباب. والكتاب الثاني كتاب الدكتور محمد فؤاد البرازي وهو سوري، لما ذهب إلى الدنمارك ووجد نساء المسلمين يترخصن في كشف الوجه نحو ذلك، ألف هذا الكتاب جوابا عن من جوز كشف وجه للنساء، وهذا الكتاب سماه حجاب المسلمة بين انتحال المبطنين وتأويل الجاهلين. هو طبع في جزئين لطيفين ثم جمع في جزء مجلد واحد طبع دار أضواء السلف. وميزة هذا الكتاب أنه تتبع أقوال الفقهاء من بطون الكتب الفقهية، ولهذا من أراد أن يقف على كلام الفقهاء في على المذاهب جاء إلى مذهب الحنفية وبدأ يخرج من كلام الحنفية في مطولات ومختصراتهم ما تكلموا فيه عن مسألة كشف الوجه، ثم جاء إلى المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ثم جاء بعد ذلك إلى القضاء، إلى ما يتوهم أو يتوهم من كلام الفقهاء بأنه يقول بجواز كشف الوجه وأجاب عنه وقال أن هذا خطأ فهم عن بعض الفقهاء، وخرج إلى نتيجة إلى أنه لا يقول أحد من الفقهاء بجواز كشف الوجه. وهذا فهذا الكتاب يتميز بأنه أخرجك من بطون كتب الفقهاء فقهاء المذاهب القول بوجوب تغطية الوجه، هذا ميزة فيه. طبعا الدكتور كتبه فين؟ في الدنمارك. والكتاب الثالث سلمك الله هو كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب لفضيلة الشيخ صريح البهلال، والحقيقة هذا مجلد طبع في دار ابن خزيمة، مجلد نفيس لأنه تتبع الروايات لكل ما اعترض به على وجوب تغطية الوجه. هذا ميزة الكتاب تتبع الروايات وألفاظها ومن قال بوجوب تغطية الوجه من أهل العلم وحكوا الإجماع في ذلك.
طيب شيخنا نستأذنك في فاصل لعلنا نجيب على السؤال الثاني إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ثم نعود إليكم مجددا فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
قناة زاد العلمية.
ابن سيدة هو علي بن إسماعيل الإمام اللغوي المشهور صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم والمخصص في اللغة، وله كتاب اسمه العالم في اللغة نحو 100 جزء، بدأ بالفلك وختم بالذرة، كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا. قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف، فقلت: انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأه علي كله فعجبت من حفظه. توفي رحمه الله 58 من الهجرة.
قناة زاد العلمية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مجددا إخواني. شيخنا نكمل.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية مهمة جدا جدا، وهي في شيء من الأشياء من الأسس الركيزة التي لا يصح العمل بها. العمل لابد أن يكون خالصا لله وعلى سنة هدي رسول الله، صح؟
نعم.
الكتاب عنوانه الإخلاص حقيقته ونواقضه، رسالة علمية في جامعة أم القرى، طبعا هي من تأليف حبيبنا فضيلة الدكتور عبد الله بن عيسى بن موسى الأحمدي. هذا الكتاب من أوسع ما كتب عن قضية الإخلاص فقط، فالإخلاص من أهم أعمال القلوب على الإطلاق.
قضية صراحة يحتاجها كل واحد فينا.
طبعا هو تطرق إلى الدراسات التي كانت ما كتب عن أعمال القلوب من قبل، سواء بعض فروعها أو بعض صورها، وبين ميزة بحثي هذا في ماذا. طبعا من أهم مزايا البحث أول شيء فيه جمع كبير جدا، جمع كبير للقضايا، يعني مثلا أثر الإخلاص في الأعمال ساقم قرابة 42 عمل، كيف يؤثر الإخلاص فيها. لما جاء عند نواقض الإخلاص، هذا مهم، الناس لابد يعرفون ما الذي ينقض الإخلاص، مثل الرياء، الشرك الأصغر، طلب السمعة، العجب بالنفس، هذه كلها نواقض.
كذا الشيطان يدخل من هذا المدخل يعني.
نعم، فالمقصود أنه أيضا هو جاء إلى بعض المفاهيم المغلوطة في الإخلاص، بعضها الأشياء يظن أنها من الإخلاص وهي ليست من الإخلاص، كما أنه بعض الأعمال يظن أنها من الرياء وليست من الرياء، وهذا مهم جدا أن يعرفه الناس. طبعا هناك من يقول بأن الكتاب أو مآسف بأن الإخلاص لا يمكن يتأتى إلا عن طريق التصوف وسلوك النفس ونحو ذلك برياضات معينة معروفة في رسومهم. هو جاء وتكلم عن هذا بكلام جميل ولطيف علميا، وبدأ يذكر أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المقصود هذا الكتاب في مجلد كامل، مجلد أنا أنصح به لأنه استوعب من كان قبله وزاد أشياء كثيرة وفقه الله. هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا في أحكام الأذان، سماها صاحبها تشنيث الأذان، الأذان هذه اللي هي المسامع في أحكام الأذان، طبعا من تأليف أخينا الحبيب الدكتور عبد الله بن راضي المعادي. ونبارك له، أخذه الدكتوراه الثاني، أخذه قبل حوالي أسبوعين وفقه الله. وهذا الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة جدا، عرضها على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبني رحمة الله عليه، والشيخ قراها وعلق بعض التعليقات عليها. والكتاب حقيقة مختصر لطيف، ابتعد عن كل الخلافات وما إليها وما لا يحتاج إليه، ويصلح أن يوزعه الوزارة على المؤذنين، كل من يتوظف يأخذ مثل هذا الكتاب، لأنه جمع لك الأحكام بسهولة مختصرة مع الدليل، وهذا يحتاج المؤذنون. كثير من المؤذنين لا يعرفون ماذا يفعل لو أخطأ في العبارة، لو أسقط عبارة نسيها، طب كيف يفعل؟ طب مثل هذا الكتاب يجيبك، مثل هذا الكتاب لو قر عليهم وأعطوا أو وزع عليهم قالوا طيب. طبعا هذا من مطبوعات دار إيلاف الدولية التي ترجع بالكويت، وهي دار وقفية يشكرون، عندهم مؤلفات سنعرض بعضها إن شاء الله. نعم. أيضا أخونا الدكتور المعيدي، الدكتور عبد الله بن راضي المعيدي، له هذا الكتاب، وهو كتاب سماه معالم في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. طبعا هو عبارة في الأصل محاضرة ألقاها تلميذ الشيخ بن عثيمين، وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي مشيقع، ألقى هذه المحاضرة في معالم الشيخ، وهو فرغ المحاضرة الشيخ عبد الله المعيدي، وزاد أشياء وأضاف أشياء بإذن الشيخ طبعا وفقه الله، وأخرج في هذا الكتاب. طبعا الكتاب يذكر منهج الشيخ في الفتوى، في طريقة أخذ المسائل، في نشره للعلم كيف يكون منهجه رحمه الله. طبعا رسالة لطيفة، طبعتها أيضا دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع بالكويت. هذا كتاب سلمك الله بحث نفيس غاية، سماه صاحبه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخها وأحكامها. الحجرة النبوية للمصطفى صلى الله عليه وسلم لها أحكام متعلقة بها من قديم، وهناك آثار تتعلق بها، وطرقها المحدثون والفقهاء والمؤرخون وغيرهم، بحثها من الجانب التاريخي ومن الجانب الشرعي، ثم تطرق إلى ما أحدثه الناس عند الحجرة النبوية وحول الحجرة النبوية. وسرت قرابة 70 مسألة في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب قرأه وقرضه مجموعة من كبار العلماء، منهم شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله غنيمان، والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم. وأضافوا أشياء وقرأوه وقدموا له، وقدم له 2 من علماء المتخصصين بالعقيدة، منهم حبيبنا الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، وهو عالم مشهور متخصص في العقيدة، وحبيبنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد العبد اللطيف، وأيضا هذا عالم من علماء العقيدة ومعروف. طبعا الكتاب من تأليف فضيلة الشيخ الحبيب عبد الرحمن بن سعد الشثري، هو جمع هذه المادة العلمية وأخرجها في هذا الإخراج الجميل، لكني أعتب عليه أنه ما أعطاها دار نشر، أنت لاحظ ما فيها دار نشر. هذا معناه أنه طبعها على حسابه مثلا وأعطاها للتوزيع. مثل هذا الكتاب المهم لا يستطيع الفرد الطابع له، المؤلف هو شخصيا، أن يتولى نشره وتوزيعه بين المكتبات، هذا غلب دوشة رأس مسألة التوزيع. ولهذا سيبقى الكتاب محدود الانتشار بهذه الطريقة، لو أعطي دار نشر أو أعطيها
شركة انتشر بشكل
هذا أولى دور النشر هي اللي تذهب إلى المعارض الدولية وتشارك به وتوزعها على المكتبات وتتصل بهم وتواصل معهم. أما الواحد هو يقوم هو يتفرغ لبحث آخر أحسن من هو يتولى توزيعها. فليت إخوان المؤلفين يتنبهون لمثل هذه الطريقة. هذا كتاب لذيذ طريف في موضوعه، اسمه كتاب أبيات الاستشهاد لأحد علماء اللغة الكبار من علماء القرن الرابع، هو العلامة أحمد بن فارس اللغوي من علماء اللغة. طبعا دراسة وشرح يجريه ذيل للأبيات الاستشهاد. طبعا أحمد بن فارس أحد علماء كبار اللغة، كبار علماء اللغة، له كتاب مشهور اسمه مقاييس اللغة.
نعم.
مقاييس اللغة. طبعا هذا الكتاب لطيف، ايش احنا أبيات الاستشهاد؟ يعني الأبيات التي يتكلم بها الناس استشهادا في المقامات والأحوال والمواضع. كذا هذا معناه. يعني ما هي استشهاد لقضايا نحوية ولا قضايا فقهية ولا لا، تعرف أنت تمر على الإنسان أحيانا مواقف يقوم يستشهد ببيت معين.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
هي هذه. هو حاول ابن فارس رحمه الله تطرق إلى جمع الأبيات التي بلغته أنهم استشهدوا بها في مواقف معينة، وقرابة 132 بيت تقريبا.
نعم.
أو موقف. طبعا أخونا الحبيب الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد وفقه الله حقق الكتاب على النسخة التي، أو معنى صح هو دقق الكتاب التي حققها النسخة التي حققها الدكتور الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه، وكانت على نسخة فريدة كما قال. ثم هو شرح هذه الأبيات وأضاف إليها ما يوافقها وشاكلها من الأبيات في نفس مقام الاستشهاد. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى من الكتاب ذيل الكتاب، يعني ضيع أضافة، ذيل الكتاب بأبيات استشهاد أخرى وقعت له هو، وقف عليها بقراءاته أو حفظها أو نحو ذلك.
نعم.
وبلغها قرابة 400 بيت، يعني سار الذيل ثلاثة أضعاف الأصل للكتاب. طبعا هي من مطبوعات دار ابن خزيمة بالرياض. طبعا هذا الاستشهاد قلت لك هي مواقف، يعني مثلا يجي واحد أحد المشايخ، مثلا جاء أحد الطلبة علم يدرس عنده النحو ألفية بن مالك، فما كان يفهم النحو نهائيا، فقال له الشيخ أعرب قول الشاعر أو الناظم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. هو يعرض به هو، لكن ما فهم وأخذ يعرب، هو ما يريد يعرب، يريد يفهم. إذا لم تستطع علم النحو اترك روح لعلم ثاني.
صحيح.
وهكذا. وكذلك بعض الناس يستشهدون بأبيات يعني مثل ذلك، يعني مثل هذه الطريقة. مثلا لو جت إنسان، لو اثنان تخاصموا أو تنافروا وواحد قال لك أنا والله زعل منك ولا بقابله شيء، يستشهد تستشهد مثلا بقول الشاعر، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية. يعني
استشهادات جميلة صراحة.
جميلة. وبعضهم إذا رأيته أنه قادر على التمام ثم لا يتم، إنسان يستطيع أن يكمل عمله ثم لا يكمله وهو قادر على إكماله.
نعم.
تستشهد بقول المتنبي، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. شوف مثل هذه الاستشهادات. وفيها قصص في هذا الباب. أنا أذكر والدي الله يحفظه.
نعم.
ويطيل في عمري على طاعته.
آمين يا رب. آمين.
كثيرا ما كنت أسمعه يقول ويردد إذا فاته شيء أو شيء من الأشياء التي ذهبت من أمور الدنيا، يقول يردد هذا البيت، ونفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهب.
ما شاء الله.
فحفظت وأنا صغير منه، وإلى الآن والله لا أعرف من القائل ولا إلا أبي إلا والدي هو اللي قائل. فالمقصود هو هذا البيت، هذا الكتاب طريف، وأنا أظنه أخرجه في هذا الحجم حتى يكون سهل التداول، وإلا في الحقيقة كان يستاهل الكتاب يكون في القطع الكبير، لأن الخط شوف صغير عليها، صغير جدا الخط. طيب هذا
بعد الحلقة استأذنك أخذه منك يا شيخ.
لا ما تأخذ كتبي، ما تأخذ شيء، الله يعطيك العافية. هذه ثلاثة كتب تقريبا طريقتها واحدة، وهي كلها تدور حول بعض الخواطر والتأملات اللي تطرأ للإنسان في قضايا متنوعة ما لها باب ولا لها ناظم معين. المؤلف وفقه الله أخونا الحبيب الدكتور محمد إبراهيم الحمد ألف عدد من الكتب على هذه الشاكل. هذا كتاب سماه ارتسامات، عبارة عن خواطر وتأملات طرأت له فقيدها. وهذا أيضا كتاب ثاني واسمه ومضات، نفس الفكرة. وهذا أيضا كتاب ثاني سماه بصائر، أيضا نفس الفكرة. وسبق له كتاب اسمه خواطر.
نعم.
طبعا أخونا الحبيب الشيخ محمد إبراهيم الحمد الحقيقة بورك له في قلمه، هو من المكثرين من التأليف، له أكثر من 100 كتاب إلى الآن. ما شاء الله تبارك الله، الله ينفع به. طبعا مثل هذه الكتب تعتبر مثل مروحة للنفس، لأنها لا ينتظمها شيء علمي، يعني ما فيها التدقيق العلمي ولا العمق العلمي، هي شيء من طرف القلم، ولهذا يصلح الواحد يأخذها معه في السفر، في السيارة، في الرحلة، ويجعل أبناء يقرؤونها ولا يطلعون عليها، لأنه فيها قضايا تربوية وأخلاقية ونحو ذلك.
يعني ممتعة الكتب هذه، ما ليست مملة
جدا جدا، ما فيها العمق العلمي، يعني حتى أنه تحتاج إلى كد ذهني، ما يحتاج مثل هذا، أو إلى معرفة خلفية من قبل، لا ما يحتاج. هذا الآن كتاب له أيضا أخونا الحبيب الدكتور محمد إبراهيم الحمد، كتاب سماه الحوار في السيرة النبوية. طبعا هذا البحث كان قد فاد بالجائزة العالمية للهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، وهذا كان التابع لرابط العالم الإسلامي، وكان وهذا من الكتب الفائزة في هذه المسابقة. طبعا هو الكتاب من مطبوعات دار ابن خزيمة. طبعا الحوار وآداب الحوار وأسس الحوار وغيرها، هذا ما طرق إليه الباحث طبعا، وهو والبحث هذا مطروق جدا، لكن كونه يميز ويعطى الجائزة الأولى الحقيقة هذا يثمر عليه ويشاد به. وهذا أيضا كتاب حاز على الجائزة الأولى في مسابقة أيضا، لكنها مسابقة عالمية في التعريف بالإسلام، وهذا مجلد ضخم سماها الإسلام حقيقته شرائعه عقائده نظمه، أيضا من تأليف أخينا الحبيب الشيخ محمد إبراهيم الحمد ومطبوعات دار ابن خزيمة، وهو في مجلد ضخم.
نعم الشيخ محمد، بعد إذنك شيخ أنا آسف على المقاطعة، لكن مضطر أخذ مداخلة الشيخ. معنا الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، أستاذ العقيدة بجامعة القصيم، مرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك شيخنا الكريم.
حياك الله، حيا الله ضيفك الكريم
الله يبارك
فيك. المشاهدين والمشاهدات،
بصراحة استفدنا كثير من إصداراتكم الرائعة والمميزة، فما سر يعني الإكثار من هذه الكتب المباركة؟
أولا أعتذر لأنني كنت في طريق ولم يعني أسمع دار ولم أشاهد، تمنيت لكني سمعت أربع دقائق وما قبلها يمكن، فاستمتعت بحوار ضيفك الكريم وبكلامه عن الاستشهاد وعن تنزيل المضارب على الشواهد، وهذا فن يحتاج إلى ذوق وإلى المعية، فاستمتعت بجميل شواهده و لطيفها.
بعض ما عندكم يا شيخ، بعض ما عندكم
الله يسلمك، وهذا إذا وفق الإنسان الخطيب أو العالم أو الداعية أو أي أحد أو الكاتب لحسن الاستشهاد فإنه يصل إلى خير كثير ويندفع عنه شعر مستطيل. وأذكر أننا زرنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وكانت الجلسة بعد العصر حتى المغرب، فلما هممنا بالانصراف قلت يا شيخ ما حالنا وإياك إلا كما قال الأول، تزودتم الليلة بتكريم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بكلامها، فقال إذا أمكثوا حتى العشاء. استفدنا بهذا الشاهد أن جلسنا مع الشيخ واستمتعنا بحديثه العالي،
جزاك الله خير.
أما سؤالك
طيب يا شيخ محمد، يا شيخ محمد شوف لنا بيت نعم يصلح للحلقة عشان نستضيفك مرة ثانية إن شاء الله.
البيت أنا يوشك من فر من منيتي في بعض غراتي يوافقها، أنا فلك صادوني الإخوان.
خلاص أبشر، ثبتت المرة الثانية إن شاء الله، أبشر.
الله يرضى عليكم ويوفقكم. بس لأني والله كنت في سفر في طريق، والآن وصلت يعني وخشيت أنني ما يعني
معذور
تابع الحلقة، وهذا ما حصل، ولكن الحمد لله أنني
طيب يا شيخنا
استمتعت بحديثكم. نعم
شيخ محمد، أنا أشك إنه فيك عرق مصري، ما شاء الله أكثر من 100 مؤلف، أكثر من 100 مؤلف اللي معروفين بالإكثار من التأليف هم أخواننا المصريين، أنت تعرف يعني هذا، فما شاء الله ما سر الإكثار، يعني مع أنك كنت تبدأ بالمؤلفات العقدية ثم بدأت يعني تذهب إلى النواحي الأدبية يعني.
لا هو رجعت الأصل يعني، وبعدين يعني تقول الاخوان المصريين يعني هذه يعني مدح لهم يعني الاخوان
المصريين،
والمشارق والمغاربه كانوا اكثر بن عبد البر وغيره، والحقيقه مؤلفات يعني لا تصل الى المستوى الكبير اللي يعني يظن انها اذا قيل انها مؤلفات كذا وكذا، خصوصا المؤلفات الاخيره هي اشبه بالسلوى اللي تطرقت لها من الخواطر وبصائر والابتسامات ومرات، وبين يدي كتاب لعله يكون اسمه نظرات، هي اشبه بالسلوى واشبه بالترويح وأشبه بما تكون بالأدب العالمي الذي يصلح لكل أحد، يعني ما يرتبط بمناسبة معينة أو بموضوع معين بحيث ينتظم الموضوع، إنما هي رؤوس هذا. وما أدري سؤالك، أنا إذا سألت عن هذا السؤال أجيب عنه أحيانا بعبارة، أقول إذا قالوا شخص كتاب أقول في كتاب يمكن اسمه الزحلقة في فن الزحلقة، لأني أريد أن أتهرب من بعض الأجوبة أحيانا وحيدا من هذا الكتاب الوهمي.
نعم. بارك لك.
بارك الله فيكم شيخنا، سعدنا كثيرا باتصالكم.
الله يسعدكم.
الله يبارك فيك ويجزاه خير. شيخنا نكمل في دقائق معدودة لأن الوقت طيب. داهمنا.
طيب، هو دائما يداهمنا الوقت. هذا الكتاب سلمك الله تم صاحبه المكتبة الإسلامية وأسس البحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر سالم باجنيد. نعم. من مطبوعات دار الأوراق الثقافية. طبعا هو في الأصل مقرر كان يدرسه في المركز العلمي الأول لتعليم القرآن والسنة بجدة. نعم. للمكان اللي أدرس فيه أنا أيضا.
ما شاء الله.
لكن لما ما كان هناك مادة مكتوبة بحيث يرجع إليها الطلبة، هو كتب هذا المؤلف فيه اطلاع الثلثين الأول من الكتاب، فيه بيان المكتبة الإسلامية، يعني يأتي عندي كل فن يبين أهم الكتب التي فيه والطبعات ونحو ذلك وأهمية المصدر، ثم في الأخير طرائق البحث أو كيف يبحث الباحث. وهذا الكتاب سهل العبارة جدا، من أسهل الكتب التي تطبقت في الموضوع من بين ما كتب، ولا الكتابات التي كتبت عن المكتبة الإسلامية أو عن طريقة البحث كثيرة جدا. هذا كتاب سلمك الله من مؤلفات الشيخ المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
نعم.
من مشايخ الحديث المشاهير، سماه التيسير بين المشروع والممنوع. فقضية التيسير المراد بها أنه من يطلب التيسير على حساب الدليل، أما التيسير الموافق للدليل فهذا محله إجماع، كلمة واحدة كل يقول به.
نعم.
الكلام وين؟ أن يطلبون التيسير وهو يخالف الدليل، وهذا خلط. طبعا هذه طريقة عصرانية معروفة عند أناس عصرانيين وتنويريين يركبون هذا المنهج أو الطريقة. طبعا الكتاب هذا عبارة عن بحث، عبارة عن بحث كتبه الشيخ الحبيب عبد الله، الشيخ عبد الله السعد، وطبعته دار المحدث. لكن لاحظ هذا البحث عبارة عن ثلث الكتاب، لاحظ هذا فقط اللي هو الكلام عن قضية التيسير بين المشروع الممنوع هذا، وثلثين الكتاب ملاحق، أنا حط المنديل عشان أميز، عبارة عن ملاحق للرسالة، الملاحق فيها توسيع الكلام عن بعض القضايا المطروقة في داخل الكتاب.
نعم.
مثلا جاب إلى من رخص في الغناء وطعن في الحديث وطول الكلام، من رخص في موضوع في مسألة الدخول في الشركات التي فيها أسهم محرمة وأطال فيها الكلام ونحو ذلك. فالملاحق هي تابعة، ولا أصل الكتاب هو الثلث. طبعا من أنفس ما كتب في الباب في قضية التيسير هو هذا البحث، أنا أتيت به يعني من باب الدلالة.
نعم. ولعلنا نختم به،
وهذا رسالة علمية أخذت كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الطويل، اسمه منهج التيسير المعاصر، دراسة تحليلية من مطبوعات دار الفضيلة. طبعا هذا الكتاب طبعا قسم، أقول لك التيسير المعاصر هم طائفتان، طائفة علمانية تريد أن تهدم الدين باسم التيسير.
نعم.
فالتيسير بالنسبة لها لا هو إلا مركب لا. نعم. قول أكثر. وطائفة أخرى لا تنتسب للإسلاميين لكنهم ممن تأثروا بالاتجاه العصراني والتنويري، يتخذون التيسير لرد الدليل، وهذا هو الإشكال عندنا. فهو فرق بين الطائفتين ورد على هؤلاء وهؤلاء، وهذا من أحسن ما كتب في هذه القضية.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا، استأنسنا صراحة واستمتعنا معكم في هذه الحلقة.
جزاك الله خير.
لعلنا بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة نستمتع أكثر وأكثر، فالحديث معكم صراحة لا يمل، خصوصا عن هذه الكتب الجميلة، الكتب المفيدة اللي كل إنسان لابد أنه يعني
اللي طلبت منها كتاب ولن أعطيك إياه.
جزاك الله خير شيخنا، مو مشكلة إن شاء الله نشتري من برا.
جزاك الله.
بارك الله فيك شيخنا، سعدنا بكم وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا مع الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي في برنامجكم الخزانة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة بنا.